إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهدى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. التكامل في حياة المسلم هو عنوان حديثنا مع ضيفنا سعادة الأستاذ أحمد بن عبد الله بدران، باحث الدكتوراه في أصول التربية. فأهلا وسهلا بكم، مرحبا أستاذ أحمد.
حياك الله أستاذ عبد العزيز، يا مرحبا بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية. أستاذنا الكريم، التكامل في حياة المسلم، هذا الدين العظيم الذي استوعب كل مناحي الحياة وأسس لكل مرحلة من مراحل الحياة، بل الإنسان عندما يتعلق بهذا الدين ويتعمق في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعيش استقرارا، يعيش تكاملا، يعيش توازنا. حديثنا مع سعادتكم حول التكامل في حياة المسلم، بماذا تحب أن تقدم لهذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. كمدخل لهذا الموضوع يمكن أن نتكلم حول خصائص الإسلام. فالإسلام عندما أنزله الله تبارك وتعالى ميزه عن بقية الشرائع وعن بقية القوانين والفلسفات بمجموعة من الخصائص والسمات التي تفرد بها عن غيره من الشرائع والفلسفات. فمن تلك الخصائص، بل هي أم الخصائص وأساسها، الربانية. ثم تفرع عن هذه الخاصية مجموعة من الخصائص مثل الشمول والتكامل والتوازن والإيجابية والواقعية والعالمية والإنسانية وغيرها من خصائص الإسلام التي تميزه عن غيره من الأديان. وبالتالي هذه الخاصية، خاصية التكامل، هي إحدى هذه الخصائص التي سنتناولها بإذن الله في هذه الحلقة. وأيضا الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه بطبيعة مزدوجة. الله جل وعلا يقول إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان ركبه الله تبارك وتعالى من مكونين أساسيين. المكون الأول قبضة الطين، فالله عز وجل خلق جسده وبقي هذا الخلق فترة، ثم خلقه من الطين ومن صلصال من حمأ مسنون كما ورد في سورة الحجر، ثم الله عز وجل بث فيه الحياة بنفخة الروح. فهو مكون من مكونين مختلفين، قبضة الطين ونفخة الروح. أيضا هذا الموضوع يأتي ضمن الأبواب التي تتحدث عن ذم الهوى، والإسلام كشريعة حذر من اتباع الهوى. فقد ينساق الإنسان مع إحدى مكوناته الأساسية، مع روحه أو مع جسده، فيأتي هذا الموضوع ليحقق التكامل في حياة المسلم بأن لا ينزع نحو أحد هذه المكونات وينسى المكونات الأخرى في قيمة هذا الإنسان وفي حياته.
جميل. سبحان الله، الحديث عندما يكون عن تكامل هذه النفس البشرية، كيف أنها من قبضة الطين ونفخة الروح، حديث عظيم جدا. نحن الآن نؤسس لمنهج حياة، لإطار عام لدين استوعب كل هذه المناحي. أذكر من الكتب الجميلة التي ألفها الشيخ عبد الكريم الحازمي كتاب رائع في هذا المعنى، سماه نفخة الروح أنت، هاك معراج السماء. حقيقة أنصح الكرام بقراءته والإفادة منه. أستاذ أحمد، ما مسوغات المطالبة بالتكامل؟
نعم، الله عز وجل عندما خلق الخليقة وخلق الخلق والكون خلقه بطبائع معينة وبسمات محددة، فهناك أربع مسوغات للمطالبة بالتكامل في حياة المسلم. المسوغة الأول الطبيعة الإنسانية، والمسوغ الثاني طبيعة الكون، والمسوغ الثالث طبيعة الشرع، والمسوغ الرابع طبيعة التحديات والواقع الذي نعيش.
إذن نأخذها واحدة واحدة.
نعم، طبيعة الإنسان ذكرنا قبل قليل قول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالمكون الأساسي الأول لطبيعة الإنسان هو قبضة الطين، ونحن نعلم ما في هذه القبضة من خصائص وسمات. فالطين متماسك وثقيل ويخلد إلى الأرض ومتنوع المكونات الداخلية
ومختلف الألوان،
متنوع الألوان، أحسنت. إذن لاحظ هناك سمات خاصة بالطين. ثم الله عز وجل عندما أراد لهذا الإنسان أن يكون فاعلا في الأرض وأن ينتقل وينطلق في هذه الحياة نفخ فيه من روحه جل وعلا. ومعلوم أن الروح أمر خفي وهي من الغيب، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذه الروح سماوية علوية خفيفة شفافة ليس لها لون ولا يمكن الإحساس بها ولا لمسها، وهي ترتفع ولا تخلد إلى الأرض. فانظر إلى الفرق والبون الشاسع بين هذين المكونين، مكون قبضة الطين الثقيل الصلب وبين نفخة الروح الشفافة السماوية العلوية. إذن الطبيعة الأولى في طبيعة الإنسان تجعله إما أن ينساق مع الجسد ويخلد إلى الأرض ويتبع هواه وشهواته، أو أنه يصعد إلى السماء ويكون سماوي شفاف علوي فينساق وراء روحه. والمسلم مطالب بالتكامل في حياته كامل بين حاجات هذا الطين والجسد وبين حاجات الروح، فبالتالي يحقق التكامل في حياته. الأمر الثاني أو المسوغ الثاني الطبيعة الكونية. الله عز وجل خلق هذا الإنسان أو خلق هذه الحياة والكون بمجموعة من التكاملات العجيبة في خلق الله سبحانه وتعالى. فمثلا هناك الشمس وفي مقابلها القمر، هناك الليل وفي مقابله النهار. تكامل المخلوقات والحيوانات والنباتات والحشرات مع الإنسان، ولا يتحقق التكامل في الحياة إلا بوجودها كلها. فلو قضينا على مخلوق من المخلوقات الله عز وجل في الأرض لحصل هناك خلل كبير في هذه الحياة. أيضا التكامل بين الثنائية التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون: ومن كل شيء خلقنا زوجين.
سبحان
الله. أي نعم، هناك ثنائية عجيبة، ومن هذه الثنائية الذكر والأنثى. ونحن نعلم اليوم الهجمة الشرسة حول فكرة الجنس والجندر وما إلى ذلك، فيأتي الذكر مكمل للأنثى والأنثى مكملة للذكر في علاقة من أسمى العلاقات البشرية، وهي الميثاق الغليظ كما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو عقد النكاح. فالشاهد أن طبيعة الحياة والكون طبيعة مبنية على فكرة التكامل، كل الكون مبني على التكامل، وهذا الإنسان جزء من هذا الكون ينبغي أيضا أن يكون متكاملا. الأمر الثالث في المسوغات طبيعة الشريعة والتشريع. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه آية يوم عرفة، عندما سمعها اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: لو أنزلت فينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال لهم عمر: والله إني لا أعلم أين أنزلت ومتى أنزلت. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وهي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشاهد أن الله عز وجل أكمل لنا هذا الدين بالنص القرآني. فما من مجال من مجالات الحياة إلا وللشرع فيه حكم وتوجيه ورأي. مثلا فكرة الأصول والفروع في دين الإسلام فهي مكملة لبعض، الفرائض والنوافل مكملة لبعض، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، أعمال الجوارح وأعمال القلب، حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد. فانظر إلى تكامل التشريع الإسلامي، كيف شرع الله عز وجل هذه الشريعة، شريعة متكاملة تحقق لهذا الإنسان السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، تحقق له الراحة والطمأنينة والاستقرار، وتحقق له الواجبات المنوطة به في هذه الحياة. الأمر الرابع والأخير من المسوغات طبيعة التحديات، التحديات التي يعيشها المسلم اليوم، تحديات كبيرة، تحديات متنوعة وكثيرة، وتحديات عميقة لا يمكن أن يجابهها المسلم أو يقابلها أو يتجاوزها إلا من خلال تكامل في هذه الشخصية وفي حياته الشخصية.
جميل. ولذلك أستاذ أحمد، النزعة إلى الفردانية، النزعة إلى الاعتداد بالذات، النزعة إلى الاستقلالية، أحيانا هذه اللغة تقدم مثلا أحيانا للمرأة، مثلا كوني مستقلة، كوني قوية، اعتمدي على ذاتك، لست مجبرة بطاعة أحد مثلا. هذه النزعة نزعة خطيرة جدا.
نعم.
الله عز وجل يعني كما ذكرت في مقدمتك الرائعة، جعل من كل زوجين اثنين، جعل الليل والنهار، جعل الشمس والقمر، جعل الذكر والأنثى. لا بد من التكامل، لن تسير حياة، سواء حياة المسلم أو هذا الكون الفسيح كله، لن يسير ولن ينتظم إلا بهذا التكامل. مقدمتكم الرائعة وحديثكم عن المسوغات لعله كان أقرب إلى الحديث الفلسفي والإطار العام الذي ينتظم كل شيء، لكن سؤالي الآن هو عن أهمية هذا الموضوع لنا كمسلمين، إن أذنتم. نعم. أن تقربوا الصورة وتحددوها على حياة الإنسان المسلم.
قبل ذلك عجبني كثير تعليقك، المسلم أيها الإخوة والأخوات يحتاج إلى أن ينطلق من الوحي ولا يتأثر بالنزعات والأطروحات والفلسفات والنظريات الغربية، لأن فيها شيء من الشرود عن منهج الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لنا ويخاطبنا ففروا
إلى الله.
مصدر والغاية والوجهة والتلقي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فالنزعة الفردانية والمثلية التي تطرح اليوم والحرية وتضخيمها كلها جاءت من الفلسفات الغربية المعاصرة، والتي هي أبعد ما تكون عن منهج الله سبحانه وتعالى. فيحتاج المسلم أن يستقي كل المفاهيم والقيم والمنطلقات من الوحي حتى يسير وفق منهج الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. نعود إلى موضوعنا. التكامل الحقيقة هو مهم جدا في حياة المسلم، أولا لكثرة المسؤوليات والتكاليف الشرعية. المسلم مطالب بكثير من التكاليف الشرعية من يوم أن يميز، ثم بعد ذلك يكلف، يكون مكلف ومتحمل لمسؤولية نفسه وذاته أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع وأمام القانون وأمام نفسه، هو مسؤول. وهذه المسؤولية متشعبة وكثيرة ومترامية الأطراف، يحتاج حتى يقوم بالواجب المطالب به أن يكون متكاملا في حياته الشخصية. الأمر الثاني مما يدل على أهمية الموضوع فهم حقيقة النجاح. قد تجد إنسان يتميز مثلا على المستوى الوظيفي يكون ناجح ومبرز، لكنه على المستوى الأسري فاشل، أو على المستوى العبادي ضعيف، أو على المستوى في العلاقات الاجتماعية ضعيف. وهذا لا يعني أنه ناجح. النجاح هو أن يؤدي الإنسان الحد الأدنى في كل مجال من مجالات الحياة، وبالتالي يحقق التكامل فيكون إنسان ناجح. ثم بعد ذلك نأتي إلى التفرد أو التميز في إحدى هذه المجالات. لكن لا يمكن أن نطلق على إنسان مثلا طالب جامعي حصل على معدل كامل في دراسته الجامعية ونقول أنه إنسان ناجح ما لم ننظر إلى بقية جوانب حياته، في علاقته مع الله، في علاقته مع والديه، في علاقته مع إخوانه في المنزل، في قيامه بواجباته الشرعية وتكاليفه العبادية إلى آخره.
وهذه التي يسمونها أستاذ أحمد يسمونها أحيانا عجلة الحياة.
نعم.
يعني لها أكثر من يعني ترس مسار. من الأتراس. نعم.
نعم.
فتجد أن من أخفق في واحد منها ربما لا يعني لا يكفيه أن يكون ناجحا في ما عدا.
نعم.
ذكرتني أن أذنت لي في حديثك عن معايير النجاح. أذكر يعني عندما تحدث أحدهم عن ما يسمونه حقيقة الانتصار ومقاييس الانتصار أي مقاييس النجاح، ثم ذكر بعض أهل العلم في سورة البروج قصة أصحاب الأخدود، قصة عظيمة جدا، نيران تطرم، أخاديد تحفر، موحدين يرمون في هذه النيران، أجساد تشتعل بالنيران، قصة عظيمة. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة وهذا المشهد بقوله جل وعلا ذلك الفوز الكبير. لم يتضح أو لم يبين الله عز وجل في السورة أو في القرآن مآل الكافرين، إنما بين أن أولئك قد قتلوا وأحرقوا بالنيران، ومع ذلك سماه فوزا كبيرا. وهذا دليل واضح ساطع على أن النصر أو النجاح قد لا يكون مشهدا متكاملا في حياتك الدنيا. أولئك هم ذلك الفوز الكبير، لأن أولئك كان مقرهم ومثواهم إلى الجنة وأولئك إلى النار. أحيانا أستاذ أحمد يعني معاييرنا للأسف أو معايير الكثير للنجاح معيار واحد. كيف مثلا تحقق المليون الأول؟ طيب أنا حققت المليون الأول لكني خسرت الأسرة وخسرت المسجد وخسرت صحتي مثلا وخسرت وخسرت، ثم تسميه نجاحا؟ النجاح كما ذكرتم سعادة الأستاذ أحمد هو يعني عجلة متكاملة وليست يعني نوعا واحدا أو منحا واحدا.
نعم أحسنت، ولذلك هذا هو المفهوم الحقيقي للنجاح. نحن في صراع مع المفاهيم وفهمنا لكثير من المصطلحات، أو قد نبالغ أحيانا في بعض مجالات الحياة على حساب مجالات أخرى وبالتالي نخسر، وهذا لا يسمى حقيقة النجاح. وهذا ما يقودنا إلى النقطة الثالثة في الواقع الذي نعيشه. قد تجد أشخاص عندهم إشكالات كبيرة في مفهوم التكامل في الحياة الشخصية، قد تجد لديه نجاح في مجال وعنده إخفاقات في مجالات أخرى. وواقعنا اليوم الذي نعيشه قد تجد زوجين بينهم مشاكل، أب في مشاكل مع أولاده، قد تجد هذا الأب ناجح في العمل والوظيفة لكنه قد يكون أخفق في التعامل مع الأبناء، لم يتعلم طرق التربية السليمة. إذن الواقع أيضا الذي نعيشه قد يدعونا إلى الحديث عن أهمية هذا الموضوع. أيضا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي هو حقق الإيمان على مستوى الروح وأيضا حقق القوة على مستوى الجسد، فلاحظ التكامل بين هذا وذاك. قد يكون قوة على مستوى المهارات الشخصية، مهارات المهنية إلى غيرها من المجالات. أيضا مما يدل على أهمية الموضوع أن الإنسان بطبيعته يميل إلى اتباع هواه وإلى الخلود إلى الراحة، ويميل مع نزعات الجسد وغرائز الجسد، وبالتالي نحن بحاجة إلى طرح موضوع التكامل حتى يوازن الإنسان ويتكامل في شخصيته. وأخيرا المسلم قدوة رضي أم أبى، وبالتالي حتى يحقق قوة هذه القدوة والنمذجة الحقيقية لحياة المسلم ينبغي أن يكون متكامل.
جميل أستاذ أحمد، ما جوانب التكامل التي تتحدثون عنها؟
نعم، قبل الجوانب أريد أن أشير إلى المفهوم.
جميل.
التكامل هو أن يهتم المسلم بكل مكوناته الرئيسة ويرعى ويتعاهد كل جوانبه، كل الجوانب ينبغي أن يهتم المسلم بكل مكوناته الأساسية. وبالتالي الإنسان مكون من الجسد كما قلنا، ثم الروح، وهذه لا تكفي في وصف الإنسان، وإنما امتاز أيضا بمكون ثالث تفرد به عن غيره من الكائنات الحية وهو العقل. بالتالي لدينا ثلاث مكونات حتى ينجح الإنسان في تحقيق التكامل في حياته الشخصية. ينبغي أن يهتم بعقله وأن يهتم بجسده وأن يهتم بروحه، يهتم بكل مكون على حدة ويهتم بها مترابطة. والله عز وجل عندما خلق الإنسان جعل الجسد يؤثر على الروح، والروح تؤثر على الجسد، والجسد يؤثر على العقل، والعقل يؤثر على الروح والجسد إلى آخره. هناك ترابط عجيب في مكونات الإنسان، مع أن كل مكون له خصائص يتفرد بها عن غيره من المكونات. فمثلا الجسد، إن لبدنك عليك حقا، طهارة الجسم شرط للعبادة مثلا في الصلاة مثال، تحريم الإضرار بالجسد هذا في شرع الله سبحانه وتعالى، النظافة ولبس الزينة والتجمل مثال على الجسد وأهميتها في التشريع الإسلامي. لاحظ هذا على مستوى الجسد. إذا أتينا إلى الروح، إنما الأعمال بالنيات.
سبحان
الله، لاحظ سبحان الله، كل عوامل، كل جوارح الجسد وأعمال الجسد ليس لها قيمة ما لم تكن الروح حاضرة في الموضوع، النية حاضرة، وبالتالي لا يمكن أن يقبل عمل بلا نية. لاحظ الترابط العجيب بين الجوارح اللي هي تتمثل في الجسد وبين الروح. المشاعر والعاطفة والضمير كيف اهتم بها الإسلام؟ أعمال القلب، الحب والخوف والرجاء والنوايا والمشاعر التي يبذلها الإنسان، الغضب، جاءت توجيهات عجيبة على مستوى المشاعر في الإسلام. إذا لابد أن تنضبط وأن يتكامل الإسلام الإنسان بين جسده وبين روحه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وهي القلب. العقل مثلا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مصدر المعرفة. العقل أساس التكليف والاختيار، تحريم المسكرات، التفكر والتدبر ونبذ الأوهام والخرافات، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لاحظ نبذ الظن والخرافات والأوهام والأباطيل، ولا يعتمد الإنسان إلا على الحق الذي مصدره الوحي أو الحس والتجربة. إذا جئنا لجوانب أو مجالات التكامل، فهناك عدة جوانب أو مجالات يمكن أن يتكامل فيها الإنسان في حياته الشخصية، وهي على سبيل المثال للحصر. فمثلا الجانب الإيماني، وهو من أهم الجوانب التي نحتاجها بالذات في الواقع المادي المعاصر الذي نعيشه اليوم، يهتم الإنسان بروحه. الجانب العلمي المعرفي، يتقوى بسلاح العلم والمعرفة. الجانب الأخلاقي والتعامل مع الآخرين، وهذا له حظ كبير في شرع الله سبحانه وتعالى. والذي ينظر للنصوص الشرعية يجد أن الحديث حول الأخلاق والتعامل مع الناس والتحذير من سوء الخلق أخذ حيز عظيم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجانب الأسري والتعامل مع الأسرة والنجاح في التعامل مع الأسرة والاهتمام بها. الجانب الوظيفي أو الدراسي مثلا إذا كان هو طالب في مرحلة التعليم العام أو الجامعي. الجانب الاجتماعي بعد الأسري، هناك بيئة محيطة بالإنسان أو بالمسلم، جيران وفيها توجيهات في الشريعة عجيبة، الأقارب وصلة الرحم، الأقارب البعيدين، الأصدقاء والمعارف. الجانب المهاري الشخصي والمهاري المهني. الجانب النفسي والصحة النفسية. الجانب الصحي البدني، وإن لبدنك عليك حقا. الجانب الرياضي، ممارسة الرياضة والاهتمام بصحة الجسد. هذه كلها جوانب ينبغي للمسلم أن يعتني بكل واحد منها على حدة، وبما يكمل بعضها البعض الآخر كذلك.
جميل، بقي لنا تقريبا دقيقة واحدة حتى تنتهي هذه النافذة الجميلة. نريد أن تسرد ولو سردا إن أذنتم وسائل تعين على تحقيق هذا التكامل والتوازن. أنا أعلم أن هذا العنصر ثري، لكن حتى يستكمل الموضوع ونتكامل فيه في موضوعنا.
نعم، أولا الدعاء والافتقار إلى الله والاستعانة به. إذا لم يكن من الله توفيق، إذا لم يكن
عون من الله
للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده، ثم التخطيط والإعداد الجيد. يعني ما يمنع أن الإنسان يمسك بالورقة والقلم ويكتب أهداف على كل مجال من المجالات التي ذكرناها، استشارة أهل الخبرة إذا كان ابن يستشير والدي، يستشير معلمي إلى آخره، المراجعة والمحاسبة، ودائما المحاسبة النفس على هذا، ثم عدم الاستجابة لردود الأفعال. قد يكون إنسان ناجح في مستوى المهنة ومخفق في بقية الجوانب، فيعود كردة فعل يهدم ما بناه في المستوى الوظيفي ويركز على جانب آخر، فلا يستجيب لردود الأفعال.
جميل، شكر الله لكم أستاذ أحمد بن عبد الله بدران على هذا الكلام الرائع والماتع. شكرا لكم،
حياكم الله، يا هلا وسهلا.
شكرا لكم أنتم مشاهدينا. كان معنا الأستاذ أحمد بن عبد الله بدران، باحث الدكتوراه في أصول التربية، وحديث ماتع حول التكامل في حياة المسلم. فاصل قصير يفصلنا عن نافذتنا الثانية، لا تذهبوا بعيدا، كونوا بالقرب.